واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد، وبذاك قد مصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا، واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا.
الحمد لله رب العالمين، على آلائه وهو أهل الحمد والنعم، ذي الملك والملكوت الواحد الصمد المهيمن مبدي الخلق من عدم، من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم. ثم الصلاة على المختار أفضل مبعوث بخير هدي في أفضل الأمم، والآل والصحب والأتباع قاطبة ومن سار بخير على نهجهم. ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت، وعد أنفاسي ما في هذا الكون من نسم. وبعد، من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. حياكم الله وبياكم مشاهدي الأكارم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الشيعة في الميزان. لا زال الحديث متصلا عن توحيد الربوبية عند الشيعة الإمامية تجاه ربنا سبحانه وتعالى، وقد ذكرت جملة من المسائل الهامة أذكر بها سريعا. قلت بأن القوم اتخذوا أئمتهم أربابا من دون الله تعالى، زعموا أن عليا قال أنا رب الأرض الذي يسكن الأرض به. ثانيا قالوا بأن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء، جائز له ذلك من الله. ثالثا قالوا بأن الإمام يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، فجعلوا لأئمتهم حق التحليل وحق التحريم وحق التشريع، بل وحق كتمان العلم وحق إضلال الناس وإجاباتهم بالأجوبة الكثيرة المختلفة المتناقضة. زعموا كما جاء في البحار الأنوار وأصول الكافي بأن الله سبحانه وتعالى خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورهم إليها، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. وصدق الله إذ يقول شرع لكم من الدين، وصدق الله إذ يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. رابعا قالوا بإسناد الحوادث الكونية إلى الأئمة، فما كان من أمر السماء من رعد أو برق أو سحاب فهو بيد علي بن أبي طالب وليس بيد الله تبارك وتعالى، ولا أدري كيف تجرأ هؤلاء أن ينطقوا بمثل هذا الكلام أو يكتبوا هذا الكلام. ألم يقرأوا قول الله سبحانه وتعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هؤلاء إذا سمعوا صوت رعد أو برق في السماء نادوا يا علي أغثنا يا علي، ولا ينادون يا الله. والله سبحانه وتعالى يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. خامسا قالوا بحلول جزء من الإله في الأئمة، هكذا يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى يحل في الأئمة. جاء عن جعفر وعن أبي عبد الله الصادق في أصول الكافي قوله ثم مسحنا بيمينه فأفضى نوره فينا، وقالوا أيضا في أصول الكافي ولكن الله خلطنا بنفسه، يزعمون بأن هناك قدرات تكون لله سبحانه وتعالى كانت لأئمتهم، وأن أئمتهم أعطوا هذه القدرات المطلقة وهي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. سادسا قالوا بتأثير الأيام والليالي بالنفع والضر، وقد عرضت قبل ذلك في الحلقة السابقة جملة من غلو القوم في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالوا بأنه يحيي ويميت وأنه أحيا موتى مقبرة الجبانة بأجمعهم، هذا موجود في كتاب بحار الأنوار في الجزء 42 وفي الجزء 16. أيضا قالوا بأن علي بن أبي طالب أحيا قتلى غزوة بدر وكلمهم وعيرهم بكفرهم، وقالوا كذلك أحيا صديقا لولد أخته كما يزعمون في البحار، كانت له خؤولة من قبيلة كذا فأحيا الميت ثم أماته وقالوا أحيا رجلا اعترض عليه، أماته ثم أحياه ثم أماته. قال عد إلى قبرك وأطبق القبر عليه، هكذا يعتقدون في علي بن أبي طالب، ويعتقدون كذلك أنه ضرب الحجر فخرجت منه 100 ناقة سوداء. ولذلك يقولون بأن سلمان الفارسي زعموا أنه قال لو أقسم أبو الحسن على الله أن يحيي الأولين والآخرين لأحياهم عياذا بالله. ولم ينتهي هذا المسلسل الشركي الغلو في أئمتهم. فحينما نذهب إلى شرح الزيارة المطلقة للطبطبائي في الصفحة الأولى بعد البسملة مباشرة، هذه وثيقة لو يعرضها الإخوة، قال في مقدمة الكتاب بعد البسملة مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم: ماذا عسى أن تقول جميع عقول بني البشر في شخصية إلهية عظيمة مقدسة في جميع عالم الإمكان والتكوين. ثم يقول في الصفحة التي تليها مباشرة وهو يعرف بالحسين، قال: إنه سيد الشهداء الحسين ابن علي المتجلية في ذات هويته الصفات الإلهية والأفعال الربانية والأسماء الجلالية والجمالية والكمالية والأفعال الربوبية الجبروتية إلى آخر ما قال. ثم قال: فهو نور مخلوق من نوره جل جلاله، بل هو نور لاهوتية صوره الله تعالى بصورة معانيه وأظهره بأسمائه وصفاته بعدما صنعه وخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وجعله وجها ونفسا وعينا وجنبا ولسانا لنفسه، واستودع في مكنونه علمه وسره وقدرته وغيبه وروحه وحجابه، فكان باطنه لاهوتيا وظاهره بشريا وحقيقته غيبية ممتنعة عن الإدراك. ما معنى هذا الكلام أيها الإخوة؟ ذكرت قبل قليل مسألة الحلول والاتحاد. يقول علي السماوي بأن الله يحل في الأئمة، هو منا ونحن منه، هو فينا ونحن فيه، هذا مقطع موجود. فيقولون بالحلول والاتحاد، ولكن الله خلطنا بنفسه كما في أصول الكافي، كما يعتقد النصارى. هم في هذه الوثيقة في شرح الزيارة المطلقة للطبطبائي يقولون بأن الحسين هو الله أو هو ابن الله كما يعتقدون، كما قالت النصارى باللاهوت والناسوت، وكما قالت اليهود بالسابق والتالي. ولذلك لما تأتي في الصفحة رقم 13 من ذات الكتاب الزيارة المطلقة للطبطبائي، هذه لو يعرضها الإخوة أيضا، وهو يتحدث عن دم الحسين، قال: إن دم الحسين من ذاته، وذاته من نور انفصل من نوره تعالى، وهذا النور هو مظهر للقدس والطهارة وعنوان للتطهير والنزاهة، فكانت الجنان وما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مخلوقة من نور الحسين عليه السلام. فالجنان من نوره ومن حقيقته، وأمر الجنان بأمر والده المرتضى عليه السلام، وبيده يسكنون فيها من شع في قلبه نورهم عليهم السلام، واتصلت حقيقته بمشكاتهم، وهم يسكنون في جنة الفردوس في أعلى عليين، يسكنون بأجسادهم وأرواحهم ونفوسهم ودمائهم. ولذلك يعتقدون بأن دم الحسين دم مقدس من نور الله تبارك وتعالى. فمرة يقولون بأن الذي جمع دم الحسين هو النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه ثم أرسله تحت العرش، ومرة يقولون بأنه نزل وفد من الملائكة على رأسهم جبريل فجمعوا دم الحسين في قارورة خضراء ما سقط منه قطرة على الأرض، وصعدوا به إلى الله وإلى الجنة، جنة الخلد تحديدا. ومرة يقولون بأنه لما طعن الحسين عليه السلام بسهم له 3 شعب، فأخرج السهم أو نزع السهم من صدره، فخرج الدم من صدره كالميزاب، فأخذه بيده ونثره في السماء، فاحمرت السماء وظلت محمرة 4 أشهر تأثرا بدم الحسين هذا كله موجود في هذا الكتاب، شرح الزيارة المطلقة للطبطبائي، وإن شاء الله سنتعرض له بالنقد في حينه. معنا فيديو مهم جدا أرجو أن تستمعوا إليه بشيء من الاهتمام، الغلو في الحسين، حتى أبين كيف أن هؤلاء عبدوا الحسين من دون الله تبارك وتعالى. نستمع إليه ثم نعود.
أنت رب من الأرباب يا حسين، أنت رب من الأرباب يا حسين، مظهر إرادة الله وحركات الله، يعني الله لو كان في المقام لكان حسين. ظهور لله في هذا العالم، ظهور لله الحسين صلوات، حركات الله، كلمات الله، صفات الله وأسماء، وهكذا صفات الله وأسماء وهكذا.
أي رواية طلعوا الرواية أنه كيف يحيي الحسين حبيب بن مظهر؟ بالعكس، حسين مو يحيي حبيب بن مظهر، الحسين يحيي ويميت الخلق جميعا بنظرة واحدة. الحسين يحيي ويميت الخلق جميعا بنظرة واحدة.
أحسنت،
هاي السين اللي لحد الآن الناس ما فهمت.
احنا خلقنا من وفي وإلى الحسين، لا ننسى هاي الوظيفة. احنا خلقنا من وفي وإلى الحسين، لا ننسى هاي الوظيفة. هاي القضية هو التكليف الأصلي، وإذا خلقنا لأجل الحسين عليه السلام يعني شنو؟ يعني القضية أنه سيد الشهداء قتل ولا طالب ثار له.
اسمح لي
يا أبا عبد الله، عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق والتارك للخلاف عليكم إلى آخر الزيارة، فأنا عبد بالمعنى الحقيقي، وآبائي عبيد إلى آدم، وأمي أمة، وأمهاتي كذلك إلى حواء، وأنا مقر بالرق في فنائك يا حسين، وأنا مقر بالرق في فنائك يا بقية الله، فأنا عبدك وابن عبيدك وابن إمائك وأنت سيدي.
إن الذي يلي حساب الناس قبل يوم القيامة الحسين بن علي.
عن أبي عبد الله قال: من زار قبر الحسين يوم عرفة كتب الله له 1000,000 حج مع القائم، 1,000,000 عمرة مع رسول الله، وعتق 1,000,000 نسمة، وحملان 1,000,000 فرس في سبيل الله. فقال: يا بشير، إن الرجل منكم ليغتسل على شاطئ الفرات ثم يأتي قبر الحسين عارفا بحقه. فيعطيه الله بكل قدم يرفعها، ليس بالزيارة، بكل قدم يرفعها أو يضعها يعطيه 100 حجة مقبولة، و100 عمرة مبرورة، و100 غزوة مع نبي مرسل، مع نبي مرسل إلى أعداء الله وأعداء رسوله. يا بشير اسمع وأبلغ من احتمل قلبه: من زار الحسين يوم عرفة كان كمن زار الله في عرشه، كان كمن زار الله في عرشه.
تروح لقبر المعصوم تقول له: يا حسين شفني، يا حسين ارزقني، يا حسين اقضي حاجتي، يا حسين وفقني. مباشرة توجه للحسين تقول له: سويها إلي. ما تروح تقول: اللهم اني اسألك بحق الحسين، لا، ولا تقول للحسين: يا أبا عبد الله ادعو الله لي بأن، لا، تقول له: يا حسين اشفني، يا حسين ارزقني، يا حسين افض علي المواهب،
خطاب مباشر إلى الحسين. هذه الصورة الصحيحة، هذه الصورة الصحيحة.
الله أكبر. من زار الحسين كمن زار الله في عرشه. قد سمعتم هذا الغلو في الحسين في هذا المقطع السابق. أخطر ما في هذا المقطع أيها الإخوة هو قول الزنديق الأخير المعمم، وهو يقول: إذا ذهبت إلى قبر الحسين فإنك لا تدعو وتقول: اللهم بحق الحسين اشفني أو ارزقني وأعطني. كذلك لا تقول: يا حسين ادعو الله أن يشفني أو أن يرزقني أو أن كذا وكذا. لا لا، الصورة الصحيحة للدعاء أن تطلب من الحسين مباشرة، وهذا الذي يفعله شيعة اليوم. تطلب مباشرة من الحسين فتقول: يا حسين ارزقني، يا حسين اشفني، يا حسين أعطني، يا حسين اقضي حاجتي. هكذا يعتقدون. بالله إن لم يكن هذا شركا فما هو الشرك؟ أنا أطالب الشيعة، عرفوا لي الشرك، ما هو معنى الشرك عندكم إن لم يكن هذا هو الشرك؟ تتوسلون بالحسين وتستغيثون بالحسين من دون الله وتطلبون منه قضاء حوائجكم، قضاء حوائجكم من دون الله وتستعينون به من دون الله، فما هو الشرك إذن إن لم يكن هذا؟ هل هناك مثال أوضح من هذا على شرك القوم؟ لا يوجد. وهذا أبو الفضل العباس جاء في كتاب، هذه وثيقة أيضا لو يعرضها الإخوة، جاء في كتاب الشعائر الحسينية، الشعائر الحسينية لميرزا جواد التبريزي في الصفحة 377، قال: كان الميرزا التبريزي دائم التوسل بأبي الفضل العباس عليه السلام. طبعا أبو الفضل العباس هذا هو ابن علي بن أبي طالب أخو الإمام الحسين، وكانوا يلقبونهم بالحرمين. قال: كان هذا الرجل اللي هو الميرزا التبريزي هذا يبكي بمجرد ذكر اسم العباس وتخنقه العبرة حينما يتلفظ باسمه عليه السلام، وحينما كان يأتيه أصحاب الحوائج كان يوصيهم دائما بالتوسل بأبي الفضل العباس عليه السلام، ويقول: هو حلال المشاكل والمعضلات، والتوسل به من المجربات. الله أكبر. وفي الصفحة التي تليها بصفحة، صفحة 379، باب عريض بعنوان باب الحوائج. ماذا تفهم من هذا الباب؟ باب الحوائج أي طلب الحوائج من أبي الفضل العباس. جاء أيضا فيه يقول الشيخ محمد رضا الناصري، هذه وثيقة أيضا: إن أبا الفضل العباس هو باب الحوائج بحق، وقد كانت لي حاجة وقد توسلت بأبي الفضل العباس عليه السلام كثيرا لحلها، وفي ليلة من الليالي رأيت فيما يرى النائم أنني بقرب أبي الفضل العباس، فقال لي: ميرزا ستقضى حاجتك. يقول: وقد قضيت حاجتي ببركة التوسل بأبي الفضل العباس عليه السلام. طب لماذا لا تتوسل بالله سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ لماذا لا تستعين بالله؟ الله يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. ما قال للحسين وما قال لأبو الفضل العباس وما قال لموسى الكاظم أبدا، ولا يأتي نص واحد يجوز الاستغاثة بهؤلاء الأئمة أبدا. معنا فيديو وهم يستغيثون ويسألون الدعاء لأبي الفضل العباس، نستمع إليه ثم نعود.
يا كاشف الكرب عن وجه الغريب، ضاقت فجئنا إليك يا طبيب، ما عدنا غيرك يا كاشف الكرب عن وجه الغريب، فقد فجئنا إليك يا طبيب يا أبو فاضل. يا خزينة
ضاقت على كل العالم، نسأل الله الفرج ورفع الوباء والبلاء بحق القصيد
عباس وعباس، لا لنا نعم المجيب ضاقت فجئنا إليك يا طبيب.
الله أكبر. يقول يا كاشف الكرب عن وجه الغريب ضاقت فجئنا إليك يا طبيب. قد عرضت هذا المقطع قبل ذلك لكن لمناسبة ما أتكلم فيه أعدت عرضهم. لهذا الردود أو هذا المنشد لم يذكر اسم الله أبدا في هذا المقطع، إنما كل الاستغاثة والدعاء للحسين وأبي الفضل العباس. يقول ضاقت فجئنا إليك يا طبيب. عباس ويا عباس لنا نعم المجيب. الله أكبر. ضاقت فجئنا إليك يا طبيب. معاذ الله من هذا الشرك ومن هذا الإجرام. هل هذا دين محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا والله أبدا. والله سبحانه وتعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. والله سبحانه وتعالى يقول أمن يرزقكم، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وهؤلاء يقولون أبو الفضل العباس باب الحوائج، ويقولون موسى ابن جعفر باب الحوائج. هل سمعتم بأمانة موسى ابن جعفر؟ هي نفسها بحذافيرها عقيدة الفداء النصرانية عند النصارى نفسها، كما نقلها الهالك الكليني في كتاب الكافي، بحذافيرها يلبسون فيها السلاسل من الذهب ويتعلقون بقبر موسى بن جعفر إلى اليوم في العراق حتى تقضى حوائجهم كما يزعمون. موسى بن جعفر بالمناسبة هو إمام من أئمة أهل السنة. قال ابن الجوزي رحمه الله قال موسى بن جعفر كان يدعى العبد الصالح وكان جوادا كريما، وإذا بلغه عن أحد شيئا يؤذيه بعث إليه بالمال. وقال أبو حاتم الرازي كان موسى بن جعفر ثقة صدوقا إماما من أئمة المسلمين. وقال الذهبي رحمة الله على الجميع قال كان موسى بن جعفر من أجود الحكماء ومن العباد الأتقياء. وقال الذهبي أيضا دخل موسى بن جعفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسجد سجدة في أول الليل فسمع وهو يقول إلهي عظم الذنب عندي فليحسن العفو من عندك يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. الله أكبر. وظل يرددها حتى أصبح. فنحن أهل السنة نعتقد أنه كان إماما نقيا تقيا عالما عابدا زاهدا حليما جوادا كريما، لكن لا نعبده من دون الله ولا نستغيث به من دون الله ولا نطلب منه قضاء حوائجنا كما تفعل الشيعة. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. نحن لا نتعلق به بقبره ونربط أنفسنا بالسلاسل عند قبر موسى ابن جعفر حتى تقضى حوائجنا أو حوائجنا كما يزعمون. اسمع ماذا يقول هؤلاء القوم في هذا الفيديو وكيف أنهم يستغيثون بأمانة موسى بن جعفر كما يقولون. نستمع لهذا الفيديو ثم نعود.
ما في مجال الإمام موسى بن جعفر، وقضايا مجربة أقولها لكم أحبتي، إذا استعصت الأمور عليكم بالله عليكم هذه سجلوها اكتبوها، إذا استعصت الحال عليكم هذه من مدرسة أهل البيت أنقلها لكم عن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. تأخذ المسبحة بيدك ويا ليت تكون من طين قبر الحسين، مسبحة من طين كربلاء أحبتي، هذا الشفاء من كل داء. 140 مرة تدير مسبحة، اللهم صلي على محمد وآل محمد، 140 مرة يطلع 14,000 صلوات عندك. إهداء للإمام موسى بن جعفر، وحق الحق أقسم بالله عليك وأمامك أنك قبل أن تنتهي من 14,000 يعني 140 سبحة، حتى ما تنسى يكون عندك ورقة وقلم، كل ما تنتهي من المسبحة تخط 1-2 كذا إلى 140، في 100 يطلعون 14,000. قبل أن تنتهي حاجتك مقضية، مهما تكن حاجتك لا تستكثرها. شكر رب العالمين أنه إمامكم علي يهتم بكم، يريد يشدكم إلى حديث الكساء، يشدكم إلى أصحاب الكساء. اللي عند أصحاب الكساء أو عند 12 إمام أو عند فاطمة الزهراء، اسمع حبيبي، لا ضير عليك، لا تخاف دركا ولا تخشى. اكتب على سيارتك هذه لكم هدية، اسمعوها، هذه أصبعك، هذا أصبعك شايفه، اكتب على سيارتك أمانة موسى بن جعفر، اكتب على باب دارك اللي تدخلها أمانة موسى بن جعفر، اكتب على صدرك أمانة موسى بن جعفر. أنا أعني ما أقول حبيبي، هذا سر مقدس. هنيئا لك لأنك تؤمن بهذا، على جنطتك، على ملابسك، على بيتك، على سيارتك، على أي شيء. اطلب عمل، اكتب بورقة العمل الذي تريده، شنو تريد تشتغل، اكتب ورقة او اكتب عليها باصبعك امانة موسى بن جعفر، والله العظيم راح تنفتح لك ابواب الخير وراح تشوفه. الزواج كذلك، الشاب يكتب، انا احتراما لحرمة البنت ما اقول، والا هو للشباب جميعا بنين وبنات، بس المنبر له هيبة وخصوصية وآداب. أنت اكتب، أنت اللي تسمعني، اكتب على زواجك أو خطة واكتب علي بيدك أمانة موسى بن جعفر. تريد بيت باب الحوائج يسمع، رغما على اللعناء اللي ما يفهمون ما إلي شغل فيه، باب الحوائج هو باب إلى الله، يسمعني، اكتب الحاجة التي تريدها، التي تريدها، وسجل عليها بأصبعك أمانة موسى بن جعفر. اكتب رسالة لأصحاب الكساء، قول يا سادك أنا في ضائقة، أنا في مشكلة، حلوا لي إياها، واكتب عليها أمانة موسى بن جعفر. اكتب رسالة لإمامك صاحب العصر والزمان، أنت عندك إمام، اكتب له رسالة.
قد سمعتم ماذا يقول عبد الحميد المهاجر في هذا المقطع، يقول إذا عندك أي مشكلة اكتب أمانة موسى بن جعفر، إذا أنت مريض اكتب أمانة موسى بن جعفر في ورقة وضعها على صدرك، إذا تريد أي مشكلة اكتب أمانة موسى بن جعفر في ورقة، ثم سبح بعض التسبيحات، وقبل أن تنتهي من تسبيحك ستقضى حاجتك مهما كانت مستعصية. ويقسم الرجل، يقسم في سنه هذا، يقسم على هذا الضلال أن حاجتك مهما كانت مستعصية فإنها مقضية ومجربة. حتى إذا تريد سيارة اكتب أمانة موسى بن جعفر، إذا تريد بيت اكتب أمانة موسى بن جعفر، حتى البنت التي تريد أن تتزوج تكتب على لباسها أمانة موسى بن جعفر فتتزوج. معاذ الله من هذا الشرك ومن هذا الضلال. نأتي إلى النقطة السادسة إن أسعفنا الوقت. من المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية عند الشيعة الإمامية هو قولهم بتأثير الأيام والليالي بالنفع والضر. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فالنفع والضر بيد الله وحده، وليس للأنواء والأيام والليالي وغيرها تأثير في ذلك. لكن الشيعة تخالف ذلك بدعواها أن في بعض الأيام شؤما لا تقضى فيه الحاجات. قال أبو عبد الله الصادق: لا تخرج يوم الجمعة في حاجتك، فإذا كان يوم السبت وطلعت الشمس فاخرج في حاجتك، كما في وسائل الشيعة ومن لا يحضره الفقيه. وقال أيضا: السبت لنا والأحد لبني أمية. وقال: فأي يوم أعظم شؤما من يوم الاثنين؟ لا تخرجوا يوم الاثنين وخرجوا يوم الثلاثاء. وقال: آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر. وقال أيضا: لا تسافر يوم الاثنين ولا تطلب فيه حاجة. وهذه الرواية أيضا جاءت في كتاب عيوني أخبار الرضا في صفحة 224. قال: يوم السبت يوم مكر وخديعة، ويوم الأحد يوم غرس وبناء، ويوم الاثنين يوم حرب ودم، ويوم الثلاثاء يوم سفر وطلب، ويوم الأربعاء يوم شؤم يتطير فيه الناس، ويوم الخميس يوم الدخول على الأمراء وقضاء الحوائج، ويوم الجمعة يوم خطبة ونكاح. إذن هناك شؤم وهناك تطير في هذا الكتاب وفي كتب كثيرة جاءت في من لا يحضره الفقيه ووسائل الشيعة وعلل الشرائع والخصال وعيون الأخبار، كلها كتب تقول بالتفاؤل وبالتشاؤم، وهذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. انتهى وقتنا، إن شاء الله نستطرد في هذا الأمر في هذه النقطة السادسة قولهم بتأثير الأيام والليالي بالنفع والضر وأنها تؤثر بذاتها في الأقدار. نتناول هذا كله إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد نصوا من الوهاب. يا ذاكر